بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده. هناك نزاع بين ما ذكرنا. كان الكلام إذن في الحديث عن مقدمات الحكمة، ووصل البحث إلى المقدمة الثالثة التي تفرد بها صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وهي أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. وشرحنا الفرق بين نحوي القدر المتيقن، صحيح أو لا؟ وصل الكلام إلى الوجه في اعتقاد صاحب الكفاية يرحمكم الله بمقدمية هذه المقدمة، وحاصل ما يمكن أن يقال في الكلام في المقام أن المتكلم لو كان في مقام البيان وكان لكلامه قدر متيقن واعتمد عليه في إفادة مراده، لما كان مخلا بالغرض. فمثلا لو أن سائلا سأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في لباس مصنوع من جلد الأرنب، وأجاب الإمام عليه السلام بكلام لو فصلناه عن السؤال لكان مطلقا، إلا أن الإمام عليه السلام لم يرد من هذا الكلام الذي له قابلية الإطلاق إلا ما يتطابق مع السؤال، من دون إرادة المطلق. فمع وجود القدر المتيقن الناشئ من التخاطب، لا يكون الإمام عليه السلام مخلا بغرضه،
إذ يكفي في إفادة الغرض أن يوجد ما يعتمد عليه في إفادة المراد، وإن لم يكن يوجد ما يدل على المراد بعنوان أنه تمام المراد، وإن شئت فقل في مسألة إفادة المراد يمكن أن نصور نحوين. النحو الأول أن يكون المراد قد أخذ على نحو الحمل الشائع، بمعنى أن المبين مصداق للمراد، وأخرى يؤخذ على نحو الحمل الأول، بمعنى أن المبين يبين بعنوان أنه تمام المراد، لا بمجرد صلاحيته لمصداقية المورد للمراد، فإن كان المقصود من كون المتكلم في مقام بيان مراده هو الثاني، فالقدر المتيقن ماذا يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأنه لا يبين القدر المتيقن، لا يبين المراد بعنوان أنه تمام المراد. لعدم كون القدر المتيقن من مقولة الألفاظ وما يدل على الشيء بحده، أما لو أريد من كونه في مقام البيان مجرد مصداقية المبين لمراده، فحينئذ يكون القدر المتيقن مانعا من التمسك بالإطلاق. لوضوح أن الكلام الذي يصاحب المقدار المتيقن يمكن أن يعتمد عليه المتكلم في إفادة مصداقية الكلام لمراده. والمقصود من المقدمة الأولى أعني كون المتكلم في مقام البيان هو الاحتمال الأول للثاني. ضرورة أنه في التخاطب العرفي يكتفى ببيان تمام المراد لا بيان تمام المراد بما هو تمام المراد. وعلى هذا الأساس ثبتت مقدمية المقدمة الثالثة. التفت الآن إذا نلخص المطلب، الآن المفروض أن هذا الكلام الذي له قابلية الانطباق مع تنوع القيود له قدر متيقن، هذا مفروض البحث، وفي الدرس السابق فرقنا بين القدر المتيقن وبين المورد لا يخصص الورد. مفروض البحث هو هذا، أن هذا الكلام الذي في حد ذاته له القابلية له قدر متيقن. فتمام البحث أن القدر المتيقن لو أراد المتكلم خصوص الحصة هل كان مخلا بمراده أم لا؟ فهل يصح الاعتماد على القدر المتيقن أو لا؟ حتى نعرف أنه يصح أو لا يصح نحتاج إلى أن نوضح ما المقصود من كون المتكلم في مقام البيان، يعني المقدمة الأولى. إذا كان المقصود أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بعنوان أنه تمام المراد، فالقدر المتيقن لكونه ليس من مقولة اللفظ ماذا؟ لا يصلح لبيان حد الشيء. أما لو كان المقصود أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، الآن عرف المخاطب أنه هذا هو تمام مراد أم لم يعرف؟ لا يهمنا، فالقدر المتيقن صالح لذلك. وبما أن المقصود هو الثاني فحينئذ إذا وجد قدر متيقن في المقام حينئذ يمنع من التمسك بالإطلاق. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لخلاف بينه وبين الشيخ الأعظم، وهذا الخلاف انجر
أثره إلى من تأخر عنهما، وهو يرتبط بالمقدمة الأولى، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. مقام البيان يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين، يترتب على أحدهما ما لا يترتب على الآخر. وهذان التفسيران نشأ من تعدد الدلالة إلى نوعين: الدلالة على المراد الاستعمالي، والدلالة على المراد الجدي. نلتفت جيدا، عندنا دلالة استعمالية وعندنا دلالة جدية. فإن كان المراد من المقدمة الأولى من مقام البيان أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، فحينئذ يترتب على ذلك أثر، وهو أنه لو ورد بعد ذلك كلام منفصل عن الكلام الأول وكان فيه ما يصلح للتقييد، ففي هذه الحالة يتبين أن الكلام الأول قد اختلت فيه المقدمة الأولى، إذ أن المراد الجدي بعد ورود القرينة المنفصلة يكون على طبقها، فقبل ورودها كنا نتوهم أنه في مقام البيان، أما بعد ورودها فيرتفع هذا التوهم. أما لو بنينا على أن المراد من مقام البيان
البيان على وفق الإرادة الاستعمالية،
فحينئذ
لا يكون ورود القرينة المنفصلة موجبا لاختلال المقدمة الأولى،
لما عرفت مرارا من أن التقييد لا يستوجب التجوز، وعليه فيقع الكلام في المراد من مقام البيان. يظهر من الشيخ الأعظم في بعض مباحث التعارض أن المقصود هو الثاني، أي كونه في مقام بيان المراد الجدي، بينما يختار الآخوند الأول. ويستدل الأخند على مدعاه بقياس استثنائي حاصله أنه لو أخذنا بدعوى الشيخ لترتب على ذلك تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهذا التال الفاسد عبارة عن عدم صحة التمسك بالإطلاق في غير مورد القيد المستفاد من القرينة المنفصلة. مثلا لو ورد أعتق رقبك ثم بقرينة منفصلة ورد تقييد الرقبة بالمؤمنة، فإذا كانت القرينة المنفصلة تظهر أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، فهذا يعني أنه بعد هذا التقييد
لا يصح التمسك بأعتق رقبة لإثبات التعميم على الرقبة الصغيرة والكبيرة، وذلك الاختلال أي مقدمة الأولى. وهذا التالي فاسد بالضرورة، ويلزم منه تأسيس فقه جديد. فإن ديدن الفقهاء قائم على التمسك بالمطلقات في غير موارد التقييد، كقيام ديدنهم على التمسك بالعمومات وين؟ في غير موارد التخصيص. بينما هذا الإشكال لا يرد على الأخوند، لأن المراد من مقام البيان بيان الدلالة الاستعمالية وورود القرينة المنفصلة لا تنافي الدلالة الاستعمالية، فيصح التمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد. واضح الكلام؟ وعليه ينبغي أن نفرق بين كلمة البيان الواردة في مقدمات الحكمة وكلمة البيان الواردة في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن المراد من البيان في الأول هو بيان الدلالة الاستعمالية، والمراد من البيان في الثاني البيان الواقعي والإرادة الجدية. إن قلت ما دام المراد الجدي على التقييد كما يستفاد من القرينة المنفصلة، فلما بين المراد الاستعمالي على وجه الإطلاق يرحمكم الله؟ قلت ليس ذلك إلا لكون المتكلم يريد أن يضرب قاعدة وقانونا ليرجع إليه في موارد الشك. إذ لولاه لما صح التمسك بالإطلاقات في غير موارد التقييد. والحال أن ما من مطلق إلا وقد قيد فلو لم يكن المتكلم في مقام إعطاء ضابطة كلية يرجع إليها في مورد الشك لما سلم عندنا مطلق من المطلقات. هذا هو النزاع بين الشيخ الأعظم وبين المصلح. تعال نقرأ هذا المقدار الآن. خب، يقول: ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن هو تمام المراد، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمام المراد وقد بينه، لأن القدر المتيقن يكفي في بيانه، لا بصدد بيان أن هذا القدر المتيقن بعنوان أنه تمام المراد كي يكون قد أخل ببيانه. فافهم ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، يعني دلالة ماذا؟ استعمالية، ولو لم يكن عن جد، بل كان مجرد ماذا؟ ضرب قاعدة وقانون لتكون هذه القاعدة والقانون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، لأن المراد من البيان البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. هناك باعتبار الكلام في القبح، بما أن الكلام في القبح ما يدرك العقل أنه قبيح هو تأخير البيان عن المراد الجدي، فلا يكون الظفر، خب هذا ما يترتب على هذا النزاع، فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون. ما معنى ولو كان مخالفا؟ المقيد يعني في مقيد غير مخالف، مثل هذا إشارة إلى أنهما هناك صور متعددة للتقييد، سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الفصل الآتي. طارة يكون المطلق مع المقيد يشتركان في الإيجاب، وأخرى يشتركان في السلب، وثالثة يختلفان، مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة مثلا. ولو كان مخالفا يعني إشارة إلى أنه إلى الفرض الخفي وهي صورة المخالفة، كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، فلا يكون الظفر كاشفا. ولذا هذا الشاهد والدليل لا ينسلم به إطلاقه، ولا ينسلم به صحة التمسك به أصلا. التمسك به وين؟ في الموارد الخارجة عن مورد التقييد. فتأمل جيدا. البحث الثالث الذي يتعرض له اليوم تذكير بمطلب يرتبط ببحث النكرة. ذكرنا فيما سبق أن النكرة قد أخذ في مفهومها قيد الوحدة، فيتضح من ذلك أن النكرة في حد ذاتها لم توضع للشياع والسريان، لكون وضعها لمعنى بقيد الوحدة يتنافى مع أن تكون في حد ذاتها تدل على الشياع والسريان. وحينئذ لا بد من استفادة الشياع والسريان، إما من قرينة خاصة مقالية أو مقامية، أو من قرينة عامة، ألا وهي ماذا؟ قرينة العامة مقدمات الحكمة. فإذن استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة بحاجة إلى ماذا؟ عفوا، استفادة الإطلاق من النكرة بحاجة إلى مقدمات الحكمة. يقول: وقد انقدح بما ذكرنا أن النكر في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال، يعني فيما لا يكون هناك قرينة خاصة، إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. في بعض النسخ موجود من خطأ لا معنى له، تحتاج إلى، لأن تحتاج تتعدى بواسطة إلى لا بواسطة من، ما أدري نسخة جامعة المدرسين عندك، إلى موجود صحيح فلا تغفل. بقي شيء في المتبقي من هذا الفصل. عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول يرتبط بالمقدمة الأولى، والأمر الثاني يرتبط بالمقدمة الثانية، والأمر الثالث تنبيه على دائرة المقدمة الأولى. هذه ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو يرتبط بأحد المباحث الثلاثة التي ذكرنا أنها لا بد منها في المقدمة الأولى، التي هي حصيلة الجواب عن أسئلة ثلاثة: ما معنى كون المتكلم في مقام البيان؟ ولما اشترطنا في الإطلاق هذه المقدمة؟ وكيف نحرز هذه المقدمة. هذا البحث وهذا الأمر يرتبط بجواب السؤال الثالث. وسابقا شرحنا هذا الشيء وقلنا أن المصنف أخر الجواب عن السؤال الثالث. باعتقاد المصنف أنه إذا أحرزنا في مورد من الموارد أن المتكلم في مقام البيان فلا إشكال، وكذا لو أحرزنا أنه ليس في مقام البيان فلا إشكال. أما لو شككنا فيرى أنه يوجد أصل عقلائي فلنسميه بأصالة البيان، يثبت أن المتكلم في مقام البيان. فإن ديدن العقلاء والعلماء قائم على التمسك بإطلاق كلام المتكلم حتى في صورة شكهم في كونه في مقام البيان، وليس ذلك إلا لأجل إلغائهم لهذا الشك والاحتمال. ويشهد لذلك أن المشهور يتمسكون بإطلاقات الآيات والروايات مع عدم إحرازه، مع عدم إمكان دعوى الإحراز في كل هذه الموارد. وهذا يعني أنهم ألغوا احتمال أن لا يكون في مقام البيان. إن قلت ما فعله المشهور لازم أعم، وذلك لوجود احتمالين. الأول أن يكونوا قد فعلوا ذلك لأصالة البيان، وبهذا الاحتمال يثبت مدعى المصنف. الاحتمال الثاني أنهم تمسكوا بالإطلاق لكون الإطلاق عندهم مدلولا ماذا؟ وضعيا. وهذا الاحتمال موافق لما نسب إلى مشهور المتقدمين على سلطان العلماء، حيث نسب إليهم أن اسم الجنس موضوع
للمطلق. قلت أنه لم نحرز أولا هذه النسبة، وإنما يوجد في المقام ما يشبه الدور إن لم يكن هو عين الدور، توضيحه أن السبب في نسبة هذا الرأي إلى المشهور هو أنهم يتمسكون بالإطلاق وإن لم يحرزوا أن المتكلم في مقام البيان. ومن جهة أخرى لو أردنا أن نتمسك بعدم الحاجة إلى أصالة البيان بتمسك المشهور بالإطلاق لكان هذا دور، والحاصل أن نسبة ما ذكر إلى المشهور ناشئ عن الغفلة عن أصالة البيان. بقية البحث تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.